إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الذكر كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوة الإيمان، مشاركتي المتواضعة في هذه الدورة بعنوان مقدمات في فهم الدين، وموضوع المحاضرات يدور على مقدمات علمية وتربوية بها يتمكن طالب العلم وطالب الحق بإذن الله في أن يفقه دين الله تعالى فقها يمكنه من تحقيقه على جوارحه وعلى قلبه، ويوصله إلى مرتبة الصديقية والإحسان. فالخير كل الخير في التفقه بالدين، والخير كل الخير في أن يفهم العبد دين الله تعالى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مشهور: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فجعل مدار السعادة ومدار الخير على الفقه في الدين. وهنا لم يقل يفقهه في الإسلام أو في الأحكام أو في الشرائع، إنما علق ذلك بالفقه في كل الدين. فالدين إيمان، فالدين إسلام وإيمان وإحسان. لهذا العبد إذا أراد أن يفقه دين الله تعالى فلا بد أن يعتني بأمرين: أولهما أن يعلم حقيقة الدين بإسلامه وإيمانه وإحسانه، والأمر الثاني أن يبحث عن الطرق الموصلة لتحقيق هذا الدين. فإن الفتنة إنما تنشأ من فساد في العلم والفهم، أو من فساد في الإرادة والإيمان، وقد يجتمعان. لهذا ما وصل الصحابة رضي الله عنهم إلى الكمالات والفضائل إلا بحسن فهمهم لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولسلامة قصدهم وإيمانهم. وهذا معنى إنما تنشأ الفتنة إما من سوء الفهم وإما من سوء القصد، كما يقول غير واحد من العلماء. فنحن نبحث في هذه المحاضرات عن حقيقة الدين، ثم نقف على الطرق الموصلة إلى هذه الحقائق. وأعظم الطرق وأجل المقدمات في هذا الباب هي مقدمة علمية، أن تحقيق الدين ظاهراً وباطناً مشتملاً على العقائد والأحكام والشرائع والأخلاق يتوقف ابتداءً على التعليم لا على محض الاكتساب، يتوقف ابتداءً على التعليم، لأن العلم هو الأصل والعمل فرع له. ومن هنا جاء جبريل عليه السلام معلما وسائلا ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، فسأله أولا عن الإسلام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام هو الأحكام والشرائع الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة وحج. ثم سأله عن الإيمان، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان هو أصول من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. ثم سأله عن الإحسان، فبين له أو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان هو محض المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ينتقل الحديث من السؤال في الأحكام والاعتقاد والإحسان إلى الآيات والعلامات والدلائل لتتحرك النفوس وتنشط في طاعة ربها، لأنه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم والعز بن عبد السلام وكثير من العلماء الأجلاء قالوا كلمة جامعة، أن القواعد الضرورية في كل أمة وعلى لسان كل رسول هي التعريف بالله ربًا ومعبوداً وبأسمائه وصفاته، ثم التعريف بالطريق الموصل إليه وهو شرعه المتضمن لأمره ونهيه، ثم التعريف بما أعده الله للسائلين إليه من النعيم المقيم. فاحتاج المقام أن يسأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن أشراط الساعة وعلاماتها، ثم انصرف من غير تكلف. ثم هنا الشاهد من هذه المقدمة، وأنا أذكر في نصوص الكتاب والسنة أن حقائق الأشياء ربما تظهر تارة في مطالعها وأولها، وتارة أخرى في آخرها ونهاياتها، فالدين خير ابتداء وانتهاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في صيغة السؤال، ليكون السؤال أصلا في باب التعليم في شريعتنا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال من السائل؟ فقال، وفي رواية أن القائل هو عمر رضي الله عنه، قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي رواية هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم، والجملة خرجت بإنه وبفاء التعقيب فإنه جبريل، وهذه الجملة جاءت في آخر النص لإفادة أمرين اثنين، أولهما التفريع وثانيهما التعليل. فهذا القول متفرع عما سبق، وهو مساق في سياق التعليل، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن جبريل أتاكم بهذه الهيئة لهذا الغرض لا لغرض آخر، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. واحفظوا هذه الجملة فعليها مدار الإسلام، عليها مدار الإسلام. هنا ما الذي علمه جبريل؟ وما الذي ذكره؟ وما الذي أجاب عليه؟ أولا أن جبريل عليه السلام علم هذه الأمة من خلال النبي صلى الله عليه وسلم القواعد الكلية لدين الإسلام، أي علم تعليما كليا، فكأن كليات الإسلام كليات هذا الدين تدور على الإسلام والإيمان والإحسان. ثم بين أن كل ذلك هو داخل في الدين، والدين هو الخضوع والذل، أن ذلك كله داخل في الدين. ما هذا الذي دخل في الدين؟ السؤال موجه إليكم. لما قال أتاكم يعلمكم دينكم، إذن كل الذي ذكر آنفا هو داخل ماذا في الدين؟ الإسلام والإيمان والإحسان والغيب والساعة وأشراطها كلها داخلة في الدين. لبيان التعليم الكلي، بأن من يريد أن يفهم الدين ليس له أن يفهمه إذا سلط الضوء على بعض جزئياته واعتنى ببعض أصوله وترك الباقي، فيكون تعليمه وعلمه بالدين ناقصا. وإنما الخطأ والزلل يقع من النقصان في فهم الدين وفي تعليمه. فدخل في الدين، كل الذي ذكر من الأخبار والأحكام ومن العقائد ومن الشرائع ومن الاعتقاد ومن الانقياد، لأن الإسلام ما هو؟ ركزوا معي، الإسلام ما هو؟ استسلام وانقياد، إذن داخل في الدين. الإيمان ما هو؟ اعتقاد، وهو داخل، الأصل أنه اعتقاد وهو داخل في الدين. الإحسان والمراقبة والعبودية داخلة في الدين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أتاكم جبريل يعلمكم دينكم، أضاف الدين إلى المخاطبين ولم يقل يعلمكم الدين، وإنما قال يعلمكم دينكم، وفي رواية أمر دينكم. ما فائدة ذلك هذه الإضافة؟ لفائدة، أي يعلمكم ما تحتاجون إليه من أمر دينكم، ولبيان أمر مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث جبريل عليه السلام، وجه المؤمنين ووجه الناس إلى كمال الاسم وإلى أعلى درجاته، وسنبين هذا أثناء الشرح. لهذا عندنا أمور ثلاثة: التعليم والاكتساب والانتساب، اصطلاحات ثلاثة. كيف نحققها في الواقع؟ أي كيف أكتسب الدين، وكيف أتعلم الدين، وكيف أنتسب إلى الدين؟ وهذه الأشياء الثلاثة أيضا مظنة الخطأ عند كثير من الناس. نبدأ بالتعليم، كيف نتعلم الدين؟ لو أردت أن تعلم أحدا دين الإسلام كيف تعلمه؟ أن تذكر له معا الإسلام والإيمان والإحسان، أي عند التعليم نقسم، عند التحصيل أو عند الاكتساب والعمل لا، ما نقول له إسلام وإيمان وإحسان، ندعوه إلى أي شيء؟ إلى الكمال، أي إلى الإحسان وإلى تحقيق الإيمان. أعيد، في التعليم قسم، وفي الاكتساب أعلى وجه إلى الكمالات، وفي الانتساب شكك وتواضع. اليوم العملية معكوسة، لهذا قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لم يقدم الانتساب، إنما تبدأ ماذا؟ بالتعليم، ثم بالاكتساب، ثم ماذا؟ بالانتساب. لهذا لو انتسب الإنسان إلى مرتبة هي أعلى من حقيقته يلام أم لا؟ في الانتساب، لو انتسب الإنسان إلى مرتبة هي أعلى من مرتبته يلام أم لا؟ يلام. لهذا قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا في أي شيء؟ في الانتساب. أما في الاكتساب فالسعي إلى الإحسان، أما في التعليم فلا بد من التقسيم. ولهذا من فوائد حديث جبريل عليه السلام أنه علم الدين بطريقة التقسيم، وهي طريقة مليحة ووسيلة بليغة في توصيل العلم إلى المخاطبين. لكن عندما تريد أن تدعو أحدا مش تقول له الدين يبدأ بالإسلام ثم الإيمان، يقول لك طيب يكفيني الإسلام. إنما هذا يقال في التعليم. ولهذا قال: يعلمكم أمر دينكم، لأن المقام، أي حديث جبريل، في أي باب يصنف؟ في باب تعليم الدين. أما النصوص الأخرى فقد تصنف تارة في باب اكتساب الدين، وتارة ماذا؟ في باب الانتساب إلى الدين. هنا مسألة مهمة، لأننا إذا علمنا معنى هذا الحديث فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، حققنا التربية، حققنا الإيمان، وحققنا التقوى، وتحقق لنا الفهم الكامل التام للدين والإسلام. الدين لو تأملناه من خلال حديث جبريل يتكون ويتركب مما؟ من أي شيء يتركب؟ نعم، هذا معلوم، هذا معلوم. نريد أكثر من الدين. إخواني انتبهوا معي، لو استقرأنا الكتاب والسنة من أولهما إلى آخرهما ماذا نرى؟ حتى أبسط السؤال. لماذا أسأل؟ لأن المعلومة التي تحتاج إلى وقفة وتركيز وتأصيل إذا لم تستظهر من خلالكم لا تصل إليكم. نصوص الكتاب والسنة من أولها إلى آخرها ماذا هي؟ من أي شيء تتركب؟ نأتي من أقوال وأعمال، هذا صحيح، ظاهر وباطن صحيح بعد، نعم، أخبار وأحكام، لأن الغيب من الخبر بعد، جيد، نعم، حقائق وشرائع وأخلاق بعد، أمر ونهي. الحقيقة أن الدين في أصله يرجع إلى الأمر وإلى النهي. إذن نستطيع أن نقول أن الدين مكون من أسماء وأحكام ومقاصد وحكم، هذا هو الدين. الدين مكون من أسماء وأحكام ومقاصد، أعني بالمقاصد كما سيأتينا المصالح والغايات والحكم، هذا هو الدين. ولو الآن أي نص تأتي به هو لا يخرج عن هذا المعنى. ولهذا حديث جبريل عليه السلام هو أسماء و أحكام ثم مقاصد وغايات وحكم. لما ذكر الإسلام والإيمان والإحسان هو في باب الأسماء، ولما ذكر شرائع الإسلام من صلاة وصيام وزكاة فهي أحكام. أين الغايات والحكم في حديث جبريل؟ هذه في العلامات والآيات والدلائل والطرائق الموصلة إلى القيام وإلى تحقيق الإيمان. نعم، الإحسان هو اسم وحكم، ولهذا قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالإحسان داخل في باب الأحكام. انظر إذن أهمية الفهم في الدين. نحن نريد في هذه المحاضرات أن نفهم ديننا، لهذا قال علماء السنة قالوا إنما خلاف أهل السنة مع غيرهم من أهل البدع كالخوارج والرافضة في باب الأسماء والأحكام، وإنما العصمة بالسنة أن تعلم وأن تفقه معنى الأسماء ومعنى الأحكام. فإن قال قائل أنا أفهم الدين لكني لا أفهم الأسماء والأحكام، نقول ليس لك من حظ الدين إلا ما تتلفظ به. أين المقاصد والغايات في حديث جبريل؟ نعم نعم، الجملة الأخيرة وهي جملة تعليلية، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فحديث جبريل من أوله إلى آخره هو أسماء وأحكام ومقاصد. طيب هاي الأسماء والمقاصد ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى واقع يطبق عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره من العلماء، قالوا أهل السنة يأمرون بالواجب ويخبرون عن الواقع. قال أهل السنة يأمرون بالواجب ويخبرون عن الواقع. نحتاج إلى واقع. إذن فهم الدين يقوم على محاور أربعة. أولها فهم أسماء الدين، لأننا في مقام التعليم وفي مقام التعليم الحزم والتذكير والانتباه. إذن المحور الأول فهم أسماء الدين، المحور الثاني فقه الأحكام، المحور الثالث العلم بمقاصد الدين ومصالحه وغاياته، المحور الرابع العلم بالواقع. العلم بالواقع. وإنما ينتج الجهل اليوم وفي كل يوم تارة من الجهل بالأسماء وحقائقها، وتارة أخرى من الجهل بالأحكام ولوازمها، وتارة من الغفلة عن المقاصد والمطالب والمصالح، ولربما يقع الجهل بالجهل بسبب الجهل بالواقع. والطامة الكبرى إذا تصدر الداعية وقام في مقام العلم والإيمان وهو يجهل هذه الأمور الأربعة، فلا ترى إلا بدعة ردية ومعصية سيئة. أترى إلا البدع والمعاصي وإلا المخالفات، ولا ترى إلا الانحراف في العقيدة والشرائع. أليس هذا هو الواقع؟ وإنما منشأ الجهل ومنشأ الخطأ من هذه الأمور الأربعة. إذن نحتاج إلى من خلال، وقدر أن تكون محاضراتي في هذه الدورة هي أربع محاضرات، لنتناول في كل محاضرة محورا من هذه المحاور الأربعة. إلى الآن واضح؟ الأسماء، قلنا أن الدين مشتمل على الأسماء، فلا ترى آية أو حديثا أو أثرا إلا وهي متضمنة للأسماء. فإذا أردت أن تستنبط وأن تفهم الآية أو الحديث، فافهم أولا معنى الأسماء الموجودة في هذه النصوص. فحديث جبريل كيف نفهمه؟ أن نفهم معنى الإسلام، وأن نفهم معنى الإيمان، وأن نفهم معنى الإحسان. فإذا تحصل الفهم وتحقق الإدراك بهذه الأسماء الثلاثة فهم الحديث. لكن ما فائدة ذكر الأسماء؟ أولا، في أي اسم من الأسماء لا بد أن تعلم معناه وحقيقته، وهل يدرك حده بالشرع أم باللغة أم بالعرف، أي أن تقف على حقيقته الشرعية أو العرفية أو اللغوية، هذا أولا. فنأتي إلى في حديث جبريل عليه السلام، الإسلام حقيقته ماذا؟ شرعية. الإيمان، الحديث ذكر الأمة أن تلد الأمة، نعم، إذن ذكر الأمة، فالأمة حقيقتها لغوية. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف حقيقته ماذا؟ عرفية. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، السفر شرعية حقيقته؟ لغوية؟ إنما عرفية. إذن أول عندما تريد أن تفهم الاسم انظر إلى حقيقته، ثم الوقوف على معناه، على معنى الاسم. لماذا الاعتناء بمعنى الاسم؟ قد تقول: لا مشاحة في الاصطلاح. نقول: ليس هذا فقط. الاعتناء بمعنى الاسم لأن الأحكام الشرعية، وهذه قاعدة، تعلق بمعاني الاسم لا بلفظه، تعلق بمعاني الاسم لا بلفظه. ما معنى ذلك؟ لو قيل: سمي هذا الماء بالخمر، الحكم يعلق هنا باللفظ أم بالمعنى؟ بالمعنى. هل يحرم هذا الماء وقد سمي خمرا؟ لماذا؟ لأن الحكم الشرعي يعلق بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وحتى قال أبو بكر بن العربي رحمه الله: إنما أداة حصر، إنما تعلق الأحكام بالمعاني أي لا بغيرها. ولو قيل عن الخمر: سمي بغير اسمه، هل يحل ويباح؟ نقول: لأن العبرة بمعنى الاسم لا بلفظه. لهذا لم يطالب، انتبهوا، من أراد الدخول في الإسلام بأن يقول: أسلمت، وإنما أن يأتي بمعنى الإسلام. واضح هذا المعنى؟ لأن حكم الدخول في الإسلام يعلق بمعنى الإسلام لا بلفظه. لو جاءنا كتابي وقال: أنا أقررت بالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأعتقده وألتزمه، وهو لم يذكر، لا يذكر الشهادة ولا يذكر الإسلام، نقول: قد أسلم، لأن حكم دخوله يعلق بمعنى الإسلام لا بلفظه. وإنما يقع الخطأ في فهم الدين تارة من الجهل بحقيقة الاسم، وتارة من تعليق المعاني، تعليق الأحكام بالألفاظ لا بالمعنى. ما هي الأحكام التي تعلق بالاسم؟ هي كثيرة، أحكام الشرعية، لكن من الأحكام التي يغفل عنها كثير من الناس والتي تعلق بمعاني الاسم هي أحكام الحب والبغض والمدح والذم والمعادات والموالات. الحب والبغض، المدح والذم، الموالات والمعادات، هذه ماذا؟ هي أحكام. أنا أريد أن تركز معي على فهم الدين، هي ماذا؟ أحكام. لهذا قال العلماء: مدح الناس أو ذمهم حكم شرعي، مش حكم عقلي. واليوم للأسف الشديد مدح الناس أو ذمهم ومن الأحكام إما العقلية وإما العرفية الاستعمالية، وتدور على التشهي والاختيار، فيرفع ويخفض، نرفع الناس ونخفضهم من غير ضابط ولا معيار. وأنا أنبه في باب أي مدح، أي مدح يصدر منك، أي ذم، يجب أن تعلم بأنه حكم شرعي، حكم. إذن هذه الأحكام تعلق بماذا؟ تعلق بمعاني الأسماء، تعلق بمعاني الأسماء. إذن في باب الأسماء أولا أنظر إلى معناه وإلى حقيقته العرفية أو اللغوية أو الشرعية، ثم العبرة بمعاني الأسماء لا إلا ما جاء الاسم على سبيل التعبد والوقف، وأن الأحكام لا سيما من الحب والبغض والمدح والذم والموالاة والمعادات تعلق بمعاني الأسماء لا بألفاظها. مثال: يقال فلان سلفي، هذا اسم أم فعل؟ اسم. أطبق أولا حقيقته ماذا؟ طبعا ما ممكن أن تكون لغوية لأن فيها عموم من سلف، وما ممكن أن تكون عرفية لأن الكل يدعي السلفية، فلا عبرة إذن باستعمال الناس، وإنما العبرة بالمعنى الشرعي. إذن أنظر إلى حقيقته، حقيقة الاسم، ثم أنظر إلى المعنى، ثم آتي إلى الأحكام. ما هي الأحكام هنا؟ الحب والبغض المدح والذم تعلق بماذا؟ بمعنى الاسم. نقول له: إيش معنى السلفي؟ ماذا تعني بالسلفية؟ فإذا لم يفهم معناها ولم يحقق أوصافها لا حكم له ولو انتسب إليها. ويأتي آخر رجل كبير في السن، إيش أنت؟ يقول: أنا مسلم لكنه على التوحيد والفطرة، ومتخلق بأخلاق الإسلام، ومحقق للتوحيد، ويحرص على هداية الخلق، لكن لا يعلم من اصطلاحات أسماء الدين وأسماء السنة إلا الإسلام. نقول: نعلق الحب والمدح والموالاة والمعادات به، مع أنه لم يتلفظ بالسلفية، لكن معنى السلفية قائم به. واضح هذا المعنى؟ لأننا في هذا الجيل أو هذه الفترة اغترار بالألفاظ والأسماء من غير اعتناء بالمعاني والحقائق. الدعوة ليست اصطلاحات أو رموز فقط، وإنما عمل وانقياد واتباع وتحقيق. فإذن الأحكام تعلق بماذا؟ بالمعاني. الاسم الأصل أنه إذا أطلق يحمل على الكامل، الاسم إذا أطلق يحمل على كامل، لا يحمل على الناقص. سأضرب أمثلة. لو قلت فلان تقي، هل هذا الوصف يكون لمن عنده بعض التقوى؟ لا، لكن لمن كمل التقوى. أقول فلان عالم، إذن هنا الاسم في الإطلاق ينصرف إلى الكامل من المعنى، أي عالم كامل. واضح القاعدة؟ بخلاف لو أقول فلان ليس بعالم، هذا له مبحث آخر. لكنه في الإثبات في الإطلاق الاسم ينصرف ماذا؟ إلى الكامل. من يعطيني مثالا؟ نعم، نعم، أو اذبح شاة، الشاة هنا كاملة، وأقيم الصلاة، الصلاة هنا كاملة. لهذا لما ذكر في حديث جبريل عليه السلام ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، فهذه الأسماء تنصرف إلى الكامل، أي إلى الإسلام الكامل وإلى الإيمان الكامل وإلى الإحسان الكامل. ما معنى أن الاسم في الإطلاق ينصرف إلى الكامل أو إلى معنى الكمال؟ ما فائدة ذلك؟ أنك تدرك عدم اتصافك به ما لم تفعله بشروطه وأركانه ولوازمه، وهذا هو فهم الصحابة. انتبهوا، الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا اسما من أسماء الشريعة صرفوه إلى الكامل، فأدركوا أنهم لا يدخلون في الاسم ولا يتسمون بالاسم ولا يوصفون به إلا إذا حققوه على كماله. إحنا الواحد منا يأتي باب الاسم ويأتي بعض معناه ويريد أن يكون قائدا رأسا فيه، وهذه التربية التي يتكلم عليها المشايخ، لأن تحقيق التربية والتزكية يتوقف على فهم الدين، يتوقف على فهم الدين. ولهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء أين الاسم؟ ما معنى النداء أولا؟ أنا أحسنت، أذان الشرعي. طيب، من قال حين يسمع، طبق بعد القواعد، يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الحديث، هنا النداء ينصرف إلى الكامل، أي لا يشرع له أن يقول الدعاء إلا بعد إكمال الأذان. فلو اعترض معترض قال لا، ممكن أن تقال في أول الأذان، نقول لا، لأن الاسم في الإثبات ينصرف إلى، وانظر إلى قرينة، قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. انظر، إذا نداء كامل ودعوة تامة وصلاة قائمة. لماذا لم يقل النداء حين يسمع النداء الكامل؟ لأنه قد تقرر عند أهل في العربية بأن الاسم في الإطلاق ينصرف إلى الكامل، وهذا يعني أن الأسماء الشرعية يجب أن نتعامل معها على هذا المعنى. إخواني، الشريعة تحث العباد على قضية مهمة، وهي حفظ حدود الله. والدين، وأن تفرق أقول الدين أو الإيمان، الدين إنما يكمل أو ينقص أو ينعدم بحسب حفظ حدود الله. الدين يكمل أو ينقص بحسب حفظ حدود الله. فالمطلوب من الناس أن يحفظوا ماذا؟ حدود ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. أول ما يدخل في حفظ الحدود هو حفظ لا تتردد، حفظ حدود الأسماء، يعني حد الإسلام، معنى الإيمان، معنى الإسلام، معنى السنة، معنى السلفية، معنى البدعة. فحدود يعني الشرع لا يحفظ، والحدود لا تنضبط إلا أن تضبط أولا ماذا؟ حدود الأسماء. ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك في أن الذي يحفظ إيماننا ويحفظ ديننا هو حفظنا للأسماء التي علق الله تعالى بها الأحكام. ولهذا قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزله الله على رسوله. إذن من أين نشأ كفرهم وضلالهم؟ لم يعلموا حدود ما أنزله الله على رسوله. وأول ذلك أنهم لم يعلموا حدود الأسماء ولم يحفظوا حدودها. لهذا قال الله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إيش هي اللي ما أنزل الله بها؟ هي الأسماء. فالواجب ابتداء هو أن نحفظ حدود الله تعالى بحفظ أسمائه. هل تعلمون بأن الخوارج إنما خرجوا عن السنة ووقعوا في البدع الكبار العظام المغلظة بسبب عدم حفظهم حدود أسماء الإسلام والإيمان؟ ولم يحفظوا حدود اسم الفاسق والكافر، وقعوا في بدعة عظيمة. الآن لو بحثنا أول منشأ الخطأ عند الخوارج، وقعوا من أي باب؟ من أسماء الإيمان والإسلام وأسماء الكفر والفسوق. ما هو ضلال الرافضة مثلا؟ لا بد أن يرجع إلى الأسماء. ما هي الأسماء؟ اسمان: هذه أحكام اعتقادات، أولها الصحابة، وثانيها العدالة، ولوازم ذلك من العصمة. إذا الأمر رجع بالنتيجة إلى الأسماء. ولما خاض بعض الخائضين بقصد أو بغير قصد في بعض أسماء الإيمان في وقتنا الحاضر، وقع التنازع وظهر الخلاف وظهرت البدعة. لما خاضوا في مسمى واسم الإيمان وفي مسمى واسم الأعمال الظاهرة ولم ينضبط عندهم الأمر، فتحوا على أنفسهم بابا عظيما من الشر. أقول هذا لأن كثيرا أو لأن بعض الدارسين يتصور أن مقدمات فهم الدين في المنهج أولا، قل لا، هذا سيأتي. أولا في فهم أسماء الدين، ولهذا أيضا من فهم أسماء الدين معرفة من يستحق هذا الاسم ومن لا يستحقه. إذن أنا ألخص موضوع الأسماء: أولا العلم بمعانيها، معرفة حقائقها، ثم أن الأحكام تعلق بمعاني الأسماء، ثم أن الاسم عند الإطلاق ينصرف إلى الكامل، ثم أن معرفة أسماء الله داخلة في حفظ حدود ما أنزله الله على رسوله. سادسا أن منشأ البدع إنما ينتج من الجهل بحدود الأسماء. سابعا معرفة من يستحق هذا الاسم ومن لا يستحق. هذه الضوابط تمكن طالب العلم من معرفة الأسماء، فإذا فقه الأسماء وعلم حقيقتها استطلب أحكامها. فننتقل إلى المحور الثاني الذي سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في محاضرة قادمة. كم بقي من الوقت؟ طيب، الوقت انتهى؟ الوقت للمحاضرة القادمة؟ طيب،
حوالي
20 دقيقة. طيب جزاك الله. أنا أذكر فائدة أخيرة في الأسماء. الفائدة الأخيرة في الأسماء، تحملنا إخواني. الأسماء قلنا تعلق الأحكام بها، ومن تلكم الأحكام التي ينبغي أن يعتنى بها هي الانتساب إلى هذا الاسم، لأنك إذا أثبتت الاسم فلا بد أن ينسب الناس إلى هذا الاسم. إذا أثبتت الإسلام قلنا مسلمون، وإذا أثبتنا الإيمان قلنا مؤمنون، وهكذا. فالانتساب إلى الأسماء ينقسم إلى أقسام ثلاثة مهمة. أقسام الانتساب إلى الأسماء، ونفس الانتساب إلى الاسم هو حكم ماذا؟ شرعي، أو تعلق به الأحكام. أولا الانتساب إلى الأسماء النسبية، وهذا واضح، أي ينتسب الفرد إلى أصله، أي إلى أبويه. وهذا الانتساب ما هي الأحكام التي تعلق به؟ أحسنتم، جملة من الأسماء، من الأحكام المبسوطة في كتب الفقه. الانتساب الثاني الانتساب إلى الأسماء التعريفية. الأول هو الانتساب إلى الأسماء النسبية وتعلق به بعض الأحكام. الثاني الانتساب إلى الأسماء التعريفية، كالانتساب إلى أسماء البلدان والحرف والمهن والمذاهب. والمقصود من هذا الانتساب هو التعريف. ما هي الأحكام التي تعلق بهذا الانتساب؟ لا، مالكي، عراقي، مصري، مدن، نجار، موصلي. طيب، ما هي الأحكام التي تعلق؟ لا يعلق أي حكم شرعي بالاسم التعريفي. والتعليق تب هنا بدأت نفهم الدين، تعليق الأحكام بالاسم التعريفي من عمل أهل الجاهلية، أي تعليق الحب والبغض والمدح والذم والموالاة والمعاداة والقبول والرضا باسم تعريفي كأسماء البلدان أو القبائل أو المهن أو المذاهب، يعد هذا من عمل أهل الجاهلية، لأن الأسماء التعريفية فقط قد وضعت للتعريف المحض من غير أن يعلق بها حكم. تأتي أو يأتي القسم الثالث وهو الأسماء الشرعية، قلنا النسبية التعريفية، الثالث ماذا؟ الانتساب إلى الأسماء الشرعية، والأحكام الشرعية جميعا تعلق فقط بالأسماء الشرعية. لو الآن ترجم لنا أو ذكر لنا عالم فقيل هو العالم الأصولي المفسر الحنبلي السلفي المصري، إذن ويذكر اسمه علي بن محمد، فإذن أولا نسبته لها أحكام خاصة، الأصولي تعريف في فنه فيه حكم أم لا؟ فيه شيء من الحكم لأنه علم شرعي. الحنبلي تعريفي لا يعلق به أي حكم، لو علقت به كونه حنبليا أحببته وقدمته، وكون هذا من الشافعية بعدته دخلت في عمل الجاهلية. إذن الانتساب إلى الأسماء التعريفية ما يعلق بها أي حكم. السلفي شرعي لا، في تعظيم في حب في ميل في مدح. المصري تعريفي ما يعلق به أي حكم. إذن النسب تعلق به بعض الأحكام والتعريف لا يعلق به حكم، وجميع الأحكام إنما تعلق بالانتساب إلى الأسماء الشرعية. فقط نأتي بالدليل ثم ننهي المحاضرة. يقول الله تبارك وتعالى، وانتبهوا ضعوا الأقلام إلى هذه الآية، يا أيها الناس، إذن هي قضية عامة، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إيش الآية اللي بعدها؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه الآية لو تأملناها تشرح المحاضرة وتبين أنواع الانتساب. أولا، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، الانتساب إلى الأبوي النسب. وجعلناكم، شوف غير، شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللام هنا هي أصلها لتعارف لتتعارفوا. اللام هذه تسمى لام كي التعليلية، لام كي التعليلية، أي العلة والحكمة من جعلنا شعوبا وقبائل فقط لتعارف، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولهذا الانتساب إلى الشعوب والقبائل هو من أي الانتساب؟ من أي الأنواع؟ بنص القرآن. ثم طيب إلى متى ما أنتسب؟ إن أكرمكم عند الله، كأن الآية تقول من يريد أن ينتسب فلينتسب إلى التقوى، من يريد أن ينتسب فلينتسب ماذا؟ في بداية المحاضرة قلت في باب التعليم نعلم الإسلام والإيمان والإحسان، وفي باب الاكتساب نقول الإحسان وفي باب الانتساب تواضع. إذا أردت أنت أن تنتسب لا تنتسب إلى الشعوب والقبائل، وإنما الفضيلة في التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بماذا ختمت الآية؟ إن الله عليم خبير. علم والخبرة هي من باب العلم من باب العمل، وهي أخص من العلم، وهي معرفة دقائق الأمور ومعرفة بواطن الأشياء. إذا الآية مساقة في أي باب؟ في باب التعليم. أتاكم يعلمكم دينكم. إن الله عليم بأحوالكم الظاهرة، خبير ببواطنكم. لأن هذه القضية الحب والبغض والقلب يتحرك في العنصريات والانتساب إلى الشعوب والقبائل والجاهلية، الله أعلم بقلوب الناس. وكأن الله تعالى عليم في باب انتسابكم النسبي والتعريفي، وخبير في باب انتسابكم الشرعي، لأن التقوى محلها القلب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في هذه الآية جملتان وأدبان وعلتان ومقدمة ونتيجة. أي ومقدمتان. أعيد، في هذه الآية، والتقسيم هنا تقسيم ثنائي مش ثلاثي، جملتان، أدبان، علتان، مقدمتان. الصحابة فهموا الآية، لهذا انتسبوا واعتنوا بفقه الأسماء. الجملة الأولى، الآية جملتان، إيش الجملة الأولى؟ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ماذا؟ كل هذه جملة واحدة، لأن الجملة هنا معناها الجملة التامة في المعنى. الجملة الثانية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. علتان، العلة الأولى وهي علة ماذا؟ علة النسب، علة الانتساب إلى الأسماء النسبية والأسماء التعريفية. أما علة الانتساب إلى الأسماء الشرعية فهي التقوى، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدت التقوى وجد الاسم، وإذا انتفت التقوى فلا عبرة بالأسماء ولا بالتصريحات ولا بالبيانات ولا بالأختام، لأن العبرة دائما بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. أدب جملتان وعلتان وأدبان. إيش الأدب الأول؟ هو أدب التعايش والتعارف. والأدب الثاني أدب التفاضل. أريد أفضل البعض هذا على هذا، أفضله على أساس بالتقوى. ولهذا الموفق من الذي يجمع بين الأمرين؟ يراعي التعارف ويلتزم بالتفاضل. ومقصدان أضيف. المقصد الأول، التعارف هو إيش؟ حاجة، والتقوى ضرورة، والحاجة خادمة للضرورة. لهذا الانتساب إلى الأسماء التعريفية أو إلى الأسماء النسبية ينبغي أن تكون خادمة للتقوى. ولهذا الصحابة كانوا نزعة من القبائل، ما ظهرت الجاهلية بينهم. وقبل الإسلام كانت الجاهلية في انتساباتها وفي إضافاتها قد تجذرت فيهم وفي أعرافهم وفي أنسابهم، لكنها ماذا؟ زالت. ما السر في ذلك؟ هو فهم الدين. فهموا هذه الآية. أما أخيرا فالآية جاءت بمقدمتان: الأولى التعارف وسيلة، والوصول إلى التقوى غاية. التعارف وسيلة ومقدمة، أين الغاية والنتيجة؟ لهذا قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلهذا إذن هذه الأسماء أيضا الانتساب إليها مهم، سواء من جهة نفسه أو من جهة الأحكام المتعلقة. وإن شاء الله في المحاضرة القادمة سنتكلم في المحور الثاني من محاور فهم الدين، وهو فقه الأحكام، بعد أن تكلمنا اليوم على فقه الأسماء. وحاول أن تراجع المحاضرة حتى تتهيأ، وأنا أعتذر عن بعض الصعوبات والاصطلاحات، لكن كما يقول بعض أهل العلم: إنما يستفاد أحيانا من العلم في بعض ما يستصعب منه، وإنما العلم بالتعلم. ومع المراجعة، مع التكرار، مع السؤال، تتضح الحقائق وتنضبط المفاهيم حتى نحقق الدين ظاهرا وباطنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله تعالى خيرا.